بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ من الحديث عن دعاء نبي الله آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقع الكلام في أدعية نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالرجوع لآيات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم قد تضمن عدة أدعية لشيخ الأنبياء نوح صلوات الله وسلامه عليه، منها على سبيل المثال دعاؤه لطلب المغفرة والرحمة، ومنها أيضا دعاؤه عند السؤال عن مصير ابنه، منها الدعاء لطلب المغفرة والرحمة، ومنها دعاؤه لطلب المغفرة له ولوالديه، ومنها أيضا أدعيته التي دعا بها على قومه سواء بطلب نزول العذاب عليهم أم بغير ذلك. فدعاؤه لطلب المغفرة والرحمة عندما سأل عن مصير ابنه قال تعالى: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومنها مثلا الدعاء الذي قد تضمن طلبه الغفران له ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. كذلك دعاؤه الذي دعا به على قومه عندما كذبوه قال: ربي انصرني بما كذبون. وفي آية أخرى: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أخيرا عندنا دعاؤه الذي دعا به بعدما استجاب الله سبحانه وتعالى له دعاءه، بعدما سأل الله عز وجل أن ينزل العقاب والعذاب والنقمة على قومه واستجاب الله سبحانه وتعالى ذلك له، جاء نوح عليه السلام يسأل الله عز وجل أو يدعوه: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذه مجموعة من الأدعية التي وردت على لسان نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. سوف يكون حديثنا منصبا على كل دعاء دعاء، وكما تعرضنا ذلك في حديثنا عن دعاء نبي الله آدم، سوف يكون حديثنا أيضا عن هذه الأدعية. أولا نتعرض للسبب الذي دعا إلى صدور هذا الدعاء من النبي عليه السلام. ما هو السبب الذي دعا النبي لأن يدعو؟ اثنين، تحديد نوعية الدعاء، لأننا ذكرنا في مطلع البحث أن أدعية الأنبياء لا تخرج عن كونها إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، فبالتالي لا بد أن نحدد أن هذا الدعاء الصادر من النبي هل هو دعاء عبادة أم أنه دعاء مسألة. وقد ذكرنا فيما تقدم الضابط والفارق بينهما. بعد ذلك نتعرض إلى المادة التي اشتمل عليها الدعاء، يعني هل أن هذا الدعاء عندما تضمن هذا الأمر يثير مسألة شبهة أمرا إلى آخر. أول ما سنبدأ بالدعاء الأول، وهو عبارة عن دعاء نوح في طلب المغفرة والرحمة، وهو قوله سبحانه وتعالى قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أول ما ينبغي الحديث عن ما هو سبب هذا الدعاء. صدر هذا الدعاء من شيخ الأنبياء نوح عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما سأل ربه سبحانه وتعالى عن مصير ابنه. الله عز وجل لما استجاب لنوح في دعائه على قومه وبدأ الطوفان وفار التنور، طلب نوح عليه السلام من ولده كنعان أن يركب معه في الفلك حتى يكون من الناجين وأن لا يكون مع القوم الظالمين. قال تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولده لم يكن متجاوبا مع الأب، ولذلك قال بأنه سوف يأوي إلى الجبل أو إلى جبل يعصمه من الماء، لكن لا عاصم في ذلك اليوم من أمر الله سبحانه وتعالى، فتناوله الموج وفصل الموج بينه وبين أبيه ما أدى إلى أن يغرق كنعان ويأخذه الموج. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنا طبيعي جدا أن تتحرك غريزة الأبوة أو أن تتحرك عاطفة الأبوة، حنان الأبوة، ولا يتعدى النبي أن يكون بشرا كما نعلم. هذا الأمر لما رأى نوح عليه السلام ولده يغرق بين عينيه تحرك عنده عاطفة الأبوة أو حنان الأبوة فجاء يسأل الله عز وجل. لكن لا يعني ذلك أن سؤال نوح عليه السلام ربه كان منحصرا في خصوص عاطفة الأبوة أو حنان الأبوة الذي كان موجودا عنده. لا، هناك أمر كان نوح عليه السلام يعتمد عليه، ولذلك لأجل هذا الأمر جاء نوح يسأل ربه. وبعبارة أخرى كان في المقام وعد من الله سبحانه وتعالى بتنجية أهل نوح إلا من سبق عليه القول، وكان نوح عليه السلام يعتقد أن الذي سبق عليه القول ينحصر في زوجته المشركة، ما يعني أن جميع بقية أهله بما فيهم ولده كنعان سوف يكون مشمولا بالإنقاذ، لأن القرآن الكريم قد أشار إلى أن الله عز وجل كفل إلى نوح النجاة أهله، ومن ضمن أهله ولده كنعان إلا من سبق عليه القول. قلنا بأنه يعتقد أن الذي سبق عليه القول ينحصر في خصوص زوجته المشركة، ولذلك بناء على هذا الأمر، يعني بناء على وجود غريزة الأبوة وعاطفة الأبوة الموجودة في نوح من جهة، وبناء على وجود وعد مسبق من الله سبحانه وتعالى إلى نوح بنجاة أهله، جاء نوح يطلب أو جاء نوح يتحدث في أمر ولده. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا الكلام متى صدر من نوح؟ بناء على وعد مسبق عندما قال له الله سبحانه وتعالى اركب الفلك واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. قلت بأن نوح كان يعتقد أن المقصود بأهله كافة أولاده ما عدا زوجته، لأن زوجته فقط هي التي تدخل تحت عنوان من سبق عليه القول لكونها امرأة مشركة. إذن بناء على هذا الأمر جاء نوح يتحدث إلى الله، ولذلك قال وإن وعدك الحق، يعني لما قلت لحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قد وعدتني بنجاة جميع أهلي بما فيهم ولدي كنعان ما عدا زوجتي، فقد وعدتني بالنجاة، ولما كنت صاحب وعد حق جئت الآن أسأل. هنا جاء الجواب الإلهي من الله سبحانه وتعالى واضحا، وذلك بنفي كون كنعان من أهل. طبعا نفي كون كنعان من أهل لا يعني ذلك نفي العلقة النسبية بين كنعان وأبيه، فإننا نعلم بأن كنعان ولد نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما المقصود نفي كون كنعان من أهله الذين وعد الله عز وجل نجاتهم، لأننا قد قلنا أن الله عز وجل قال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني أن الله عز وجل قد تكفل لنوح بنجاة مجموعة من أهله، لكن ليس كنعان من الذين كفل الله عز وجل لنوح نجاتهم. فقوله سبحانه وتعالى ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الذين وعدناك بنجاتهم، وإنما ولدك كأمه من الذين سبق عليهم القول، فلا مجال للنجاة. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قلت كان الجواب، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من الذين وعدناك نجاتهم، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بعد هذا الكلام من الباري سبحانه وتعالى جاء دعاء شيخ الأنبياء نوح عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ربه، حيث اتضح لشيخ الأنبياء عليه السلام أن طلبه من الباري سبحانه وتعالى لم يكن صحيحا، لأن الله عز وجل لم يشمل ولده في أهله المنقذين من الطوفان، لذلك توجه نوح عليه السلام إلى ربه بطلب المغفرة والرحمة كي لا يكون من الخاسرين. إذن من هنا نصل إلى النتيجة التالية، أن السبب الذي دعا شيخ الأنبياء نوح عليه السلام إلى سؤال ربه سبحانه وتعالى يعود أن نوحا قد سأل الله عز وجل نجاة ولده كنعان، وقد تبين له أن كنعان ليس من المنقذين، لذلك جاء يطلب من الله عز وجل الغفران والرحمة. إذن هذا منشأ دعاء نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا الدعاء الذي قد صدر من نبي الله نوح، هل هو دعاء مسألة أم أنه دعاء عبادة؟ قد ذكرنا فيما مضى أن إحدى الضوابط التي يمكن الاعتماد عليها في كون الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة ملاحظة ما صدر به الدعاء. فلو كان الدعاء مصدرا بلفظ الجلالة أو مشتقاتها، مثل لفظة الله، لفظة اللهم، لفظة إلهي، لفظة إلهنا، هذه الألفاظ تعين على أن الدعاء دعاء عبادة. بينما لو كان الدعاء مصدرا بلفظة رب ومشتقاته فإنها تساعد على كون الدعاء دعاء مسألة. وقد ذكرنا أن التعبير بلفظة رب إشارة إلى أن هناك حاجة يقصدها الداعي فيطلبها من الرب، ولذلك الداعي المربوب عندما قال رب جاء يقرر أن حاجتي لا طريق لقضائها إلا منك، الضر أو النفع الذي أرتجيه لا يكون إلا بيدك. فأنا أعتقد أنه لا يوجد من يملك القدرة على دفع الضر عني إلا أنت، لا يوجد من يملك القدرة على جنب المنفعة إلي إلا أنت. ولذلك قلنا بأنه دعاء مسألة. لو طبقنا هذا في المقام سوف نصل إلى أن دعاء نوح ربي، دعاء نوح في المقام من أدعية المسألة وليس من دعاء العبادة. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن بداية أن هذا الدعاء دعاء مسألة وليس الدعاء محل البحث، دعاء عبادة كما لا يخفى. يجينا الآن نقطة مهمة حتى نحلل هذا الدعاء الذي بأيدينا، لا بد أن نلتفت لبعض المفردات التي اشتمل عليها الدعاء. وإلا تغفر لي وترحمني، هذا التعبير طلب نوح عليه السلام من ربه المغفرة والرحمة، ما هو المقصود منه؟ هذه الآية إحدى الآيات التي تمسك بها المخطئة الذين يقولون بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام، أو يقولون بعصمة الأنبياء في الجملة وينفون عصمتهم المطلقة. لماذا؟ هؤلاء استندوا لهذه الآية القرآنية بهذا التقريب، قالوا بأن طلب نوح عليه السلام من ربه المغفرة والرحمة يكشف عن أن نوح عليه السلام قد ارتكب ذنبا ومعصية، لذلك جاء يطلب من ربه المغفرة والرحمة. فإذا طلب المغفرة والرحمة يكشف عن وجود معصية. يتأكد هذا المعنى أكثر بملاحظة التعبير القرآني عن معصية نوح. معصية نوح في المقام عبارة عن سؤاله نجاة ولده، وقد عبر الباري عز وجل عن سؤال نوح نجاة ولده بأنه عمل غير صالح. هذا التعبير عن العمل بأنه عمل غير صالح يدل على أن نوحا قد ارتكب ذنبا أو معصية، ولذا عبر عنه بالعمل غير الصالح. إذن طلب المغفرة والرحمة الصادر من نوح عليه السلام يدل على أن نوحا صلوات الله عليه قد ارتكب معصية، لذلك جاء يطلب من الله عز وجل المغفرة والرحمة. هنا قد ذكر جواب من قبل الأعلام في معالجة هذا الأمر. ذكر الأعلام في مقام الإجابة بأن الذي صدر من نوح عليه السلام ليس مخالفة لأمر إلزامي مولوي، وإنما الصادر من نوح عليه السلام مخالفة للأولى، أو عبر عنه أن الذي صدر من نوح هو ترك للأولى، وقد بينت هذا في البحوث السابقة. ما يهمني في المقام تقريب ذلك في محل البحث، كيف نتصور أن نوحا ترك الأولى؟ طبعا المقصود بترك الأولى يعني أن نوحا عليه السلام ترك الأمر المستحب، لا أن نوحا قد ارتكب معصية وذنبا بمخالفة واجب أو بارتكاب حرام. لو كان الذي فعله نوح عبارة عن حرام أو ترك نوح واجبا قلنا حينئذ بأن نوحا ارتكب معصية وذنبا فيكون منافيا لمقام العصمة، لكننا نقول في المقام بأن نوحا خالف الأولى، ومخالفة الأولى لا تعتبر معصية وإثما، وبالتالي لا يكون هذا منافيا لما ثبت من عصمة الأنبياء. شلون نتصور أن المقام ليس مقام مخالفة، ليس مقام ارتكاب لمعصية وإنما مخالفة الأولى؟ نقول هكذا: ليس الذنب الصادر من نوح عليه السلام ذنبا اصطلاحيا ليكون منافيا للعصمة، بل الصادر مخالفة الأولى بهذا التقريب. أقول يمكن تقسيم الذنب إلى قسمين: القسم الأول هو الذنب المطلق، والقسم الثاني هو الذنب النسبي. نقصد بالذنب المطلق مخالفة الإرادة القطعية الإلزامية للباري سبحانه وتعالى، وهذه المخالفة لا يفرق فيها بين إنسان وإنسان، كل من خالف الإرادة القطعية لله عز وجل يكون عاصيا. مثلا يقول سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، في المقام إرادة قطعية للباري عز وجل تمثلت في الحكم الإلزامي بوجوب الإتيان بالصلاة، فمتى ما خالف المكلف ولم يؤدي الصلاة يكون مخالفا للإرادة القطعية الإلزامية، ينطبق عليه عنوان العاصي. ولا فرق عندنا بين عالم الدين إذا ترك الصلاة يقال له عاصي، وبين الإنسان العادي البقال أو المزارع يقال له عاصي. إذن الذنب المطلق يعني مخالفة الإرادة القطعية الإلزامية للباري سبحانه وتعالى. الذنب النسبي لا، الذنب النسبي وهو ما يعد ذنبا وأمرا غير صحيح بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر، يعني العمل في نفسه من المباحات، العمل مباح بالذات، لكن هذا العمل لبعض الأشخاص يكون قبيحا غير جائز، ولبعض الأشخاص لا يكون قبيحا وجائزا. أنا أقرب لك ببعض الأمثلة. مثلا الآن تناول الطعام في الطرقات، الآن تمر على البوفية على سبيل المثال، شوف رجال عمره 25-26 سنة ما سكله سندويشة وما سكله قوطي عصير أو قوطي مثلا شربت، وقاعد يمشي في الطريق نوبة يقضم لقضمة من السندويشة ونوبة يشرب لمزة من هذا العصير. ايش رأيك في هذا المنظر؟ وتشوف الولد أبو 10 سنوات 12 سنة، هل ترى أن هذين على حد سواء؟ تقول بأن ذا الفعل اللي صدر من أبو 25 سنة غير لائق، كأنه حرام، تستهجن هذا الفعل اللي صدر من أبو 25 سنة، بينما تنظر إلى أبو 10 سنين تقول حالة طبيعية، ما عندنا أي مشكلة في المقام. طيب إذا كان الأمر حراما فيحرم على أبو 25 سنة ويحرم على أبو 10 سنين، وإذا كان الأمر جائزان يجوز لأبو 10 سنين كما يجوز إلى أبو 25 سنة على حد سواء. الفارق، الفارق ملاحظة الفاعل. هنا الفعل في نفسه جائز مباح وبالذات، لكنه بالنسبة إلى فرد يكون مستقبحا، وبالنسبة إلى فرد آخر لا يكون مستقبحا. مثلا الآن الصلاة على سبيل المثال، غالب الناس تصلي، لكن هم الناس في مقام الصلاة ما هو؟ هم الناس في مقام الصلاة كون صلاته صحيحة، وليس هم الناس في مقام الصلاة أن تكون صلاته مقبولة. عالم الدين هل يحسن منه أن يكون همه في الصلاة مجرد كون صلاته صحيحة؟ ألا ينبغي أن يكون همه أن تكون صلاته صلاة مقبولة؟ لو شفنا عالم الدين ما عنده اهتمام بقضية كون صلاة مقبولة، تركيزه على أن تكون صلاته صحيحة فقط، حتى لو لم تكن صلاته مقبولة، نقبل منا هذا الأمر أو نعتبر هذا الأمر منه قبيحة مستهجنة؟ ليش؟ لأن مقام عالم الدين يختلف عن مقام الإنسان العادي، ولذلك ما قد يكون مباحا بالنسبة لهذا الإنسان قد يكون مستقبحا بالنسبة للشخص الآخر. هذا معنات القضية النسبية، يعني الفعل من فرد لآخر يتفاوت. والأمثلة كثيرة. الآن أنا رجل أمتلك 1,000,000 ريال، يوم اللي يجوا يطلبوا من عندي صدقة أدفع 5 ريال صدقة، وذاك اللي ما يمتلك 10,000 ريال يوم اللي يطلبوا من عنده صدقة هم يدفع 5 ريال صدقة. هل يستحسن يعني الفعل من ذاك أبو المليون والفعل من ذا أبو 10,000 واحد، أو يقال لذاك الذي كان يمتلك 1,000,000 ريال قبيح منك أن تتصدق ب5 ريالات؟ ما تتصدق أحسن من تتصدق ب5 ريالات. فإذا القضية هنا نعبر عنها ده فعل نسبي، هذا الفعل النسبي يتفاوت من فرد إلى آخر. واحد يكون الأمر بالنسبة لعادي، لكن بالنسبة للآخر لا، مع أن الفعل في نفسه بذاته مباح جائز لا إشكال فيه. مقامنا من هذا القبيل لما نجي الآن نتحدث عما صدر من آدم، من عفوا من نوح، نجد أن العرف والمجتمع يستقبح صدور هذا الأمر من نبي الله نوح، يستقبح صدور هذا الفعل من نبي الله نوح، يعد هذا الأمر أمر غير صحيح مثل الأمثلة التي ذكرت، لأن العرف والمجتمع يرى أن تلك الأفعال من هذا الشخص من ذا الشخص من ذا الشخص أفعال مستقبحة أفعال غير صحيحة، يعني عالم الدين همه قبول الصلاة وهمه صحة الصلاة فقط، ذاك الشاب أبو 25 سنة ينبغي أن يكون مراعيا للأعراف الاجتماعية، ذاك أبو 1,000,000 ريال ينبغي أن يكون كريما في البلد، ولذلك صدور هذه الأفعال منهم عند العرف والمجتمع تعتبر قضايا مستقبحة غير صحيحة. مقامنا من هذا القبيل، يعني الذي صدر من نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام يعد أمرا مباحا، طبيعي أن نوح عليه السلام بغريزة الأبوة بعاطفة الأبوة أن يسأل الله عز وجل نجاة ولده، طبيعي أن نبي الله نوح كان يعتقد أن ولده من الذين لم يسبق عليهم القول، ما كان يعلم أن ولده، ما كان مطلعا، وهذا لا ضير فيه، ما كان مطلعا ولم يكن عالما أن ولده من الذين سبق عليهم القول، وبالتالي قال ربي ابني من أهلي، هذا الفعل الذي صدر من نوح عليه أفضل الصلاة والسلام ذنب نسبي، يعني ليس مستحسنا من نوح، يفترض منك يا نبي الله نوح ما دام قد قضى الله عز وجل قضاء ونفذ أمرا ألا تسأل الله عز وجل، خلاص بعد القضية قضية تسليم مطلق، الله عز وجل أليس مطلعا على أن كنعان يغرق؟ الله عز وجل أليس مطلعا على أن الطوفان أخذ كنعان؟ خب الله يدري بعد، الله مو ما يعلم. فما كان يحسن منك يا نبي الله نوح وأنت النبي الذي قد أعطيت منصب شيخوخة الأنبياء وأول أنبياء أولي العزم أن تسأل الله عز وجل نجاة ابنك وقد كتب الله على ولدك عدم النجاة، المفروض انتهى الأمر، فلا حاجة لأن تسأل الله عز وجل بعد ذلك في هذا الموضوع أصلا. من هنا قالوا بأن سؤال نوح عليه السلام مخالفة للأولى أو ترك للأولى، وليس ذنبا وليس معصية، لأن نوح عليه السلام سأل الله عز وجل أمرا مباحا بالذات، منه لا يحسن أن يصدر هذا الأمر، من نوح لا يحسن أن يصدر هذا الأمر، ولذلك جاء نوح بعد ذلك يطلب من الله عز وجل المغفرة والرحمة. طيب إذا كان الذي تركه نوح ليس ذنبا، طبعا ذنب نسبي، لم جاء يطلب المغفرة والرحمة؟ قالوا جاء يطلب المغفرة والرحمة لأجل التكميل لعصمته، يعني طلب المغفرة من الله عز وجل حتى لا يكون من الخاسرين، جاء يطلب مقام التكميل. طيب هنا قد يتوهم البعض توهم، وهو أن الخسران منحصر في خصوص المعصية، عندما يقول أكن من الخاسرين أو ما شابه سوف يكون هذا بمثابة الحصر للموضوع في المعصية، فلا نتصور خسارة أو خسرانا في غير المعصية. نقول لا، ذا التوهم توهم خاطئ، أو كما يقولون توهم فاسد، لأن الخسران من الموضوعات النسبية، بمعنى قد يكون فعلا من الأفعال خسرانا بلحاظ فاعله، مع أنه لو فعله غيره لم يكن كذلك، مثل مقامنا. لأن ذكرنا مجموعة أمثلة، عالم الدين إذا صلى وهمه صحة الصلاة فقط دون قبولها ده خسران، لكن الإنسان العادي إذا صلى وهمه صحة الصلاة فقط دون قبولها لا يعتبر خسرانا، خسران بلحاظ ليس خسرانا بلحاظ، تفاوت الأفراد الموجب لانطباق عنوان الخسران في هذا المورد دون بقية الموارد الأخرى. إذن بهكذا فعل أو بهكذا تقريب عالج مجموعة من الأعلام قضية إشكال المخطئة في أن نوحا عليه السلام عندما طلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل كان عاصيا. تعالوا الآن نريد أن نتأمل، هل أننا نحتاج لهذا الجواب عندما طلب المغفرة والرحمة، هل طلب المغفرة والرحمة منحصر في وجود خطأ سواء كان ذنبا مطلقا أم كان ذنبا نسبيا، أم أن طلب المغفرة والرحمة أعام، يعني قد يكون طلب المغفرة ابتداء من دون وجود ذنب نسبي فضلا عن ذنب مطلق، طلب الرحمة قد يكون ابتداء من دون أن يكون هناك ذنب نسبي فضلا عن ذنب مطلق. نحتاج أن نلحظ هذا الجانب، هل أن المغفرة لا تكون إلا عن الذنب، طلب المغفرة لأن هناك ذنبا ولو كان نسبيا، أو لا يمكن أن تطلب المغفرة من دون أن يكون هناك ذنب، طلب الرحمة لا يكون إلا عن ذنب، لا يمكن أن تطلب الرحمة من دون أن يكون هناك ذنب. هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم، وفقنا والمشتغلين للعلم والعمل الصالح، فرج كرب المكروبين، اكشف غم المهتمين المغمومين، واقض حوائج المحتاجين، فرج عن الأسارى بحق محمد وآله الطاهرين، ولموتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، ومن مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.